أهلا بكم جميعا من راديو كندا الدولي، لكم تحيات أسرة القسم العربي، تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات زملائي فادي الهاروني وكولات زينة درغام، ونرحب معنا اليوم بضيفنا الأستاذ عبد القادر مزيغي منسق لجنة الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب في كندا. أستاذ عبد القادر مزيغي أهلا وسهلا بك.
شكرا شكرا على الاستضافة.
أستاذ عبد القادر مزيغي، المغرب في الذكرى العاشرة على انطلاق حركة 20 شباط فبراير، الحركة التي انطلقت في سياق الربيع العربي للمطالبة بالحرية، بالعدالة الاجتماعية، بتغيير الدستور، بمحاربة الفساد، العديد من المطالب. طبعا الحركة بدأت بزخم كبير، العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاوب مع العديد من المطالب، ولكن الحركة شيئا فشيئا ومع الوقت تراجعت عن زخمها الذي بدأت به. قبل أن نتحدث عما يجري حاليا في المغرب، أنتم هنا في مدينة مونريال أصدرتم بيانا بالمناسبة، أخبرنا عن البيان إن سمحت وماذا تدعون فيه؟
شكرا مجددا. البيان هو كان بيان تأسيس لجنة الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب، لأن في الآونة الأخيرة كانت هناك يعني قبضة أمنية مشددة ضد الصحفيين وجميع الأصوات الحرة. فكرنا يعني هنا في كندا بإمكانية ما كيف يمكننا مساعدة إخواننا في المغرب الذين يعني بقوا في المغرب، فكانت هذه اللجنة. اللجنة جاءت بعد نقاش يعني طويل مع مجموعة من النشطاء هنا في 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 كندا وخاصة في مقاطعة كيبيك. الهدف منها هو مساعدة النشطاء في المغرب، مساعدة المغاربة عبر التعريف بقضية الحريات هنا في كندا، ولذلك جاءت هذه اللجنة. يعني الحريات للأسف وخاصة حرية الصحافة الآن بالمغرب، هناك يعني رقم قياسي في عدد سجناء الرأي. بدأت بعلي أنوزلة في 2013، تم الإفراج عنه ولكن هو دائما متابع. بعد ذلك كان هناك القبض على واعتقال الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، هو الآن بالسجن وتمت محاكمته استئنافيا ب15 سنة سجنا. محاكمته كانت لم تكن هناك شروط المحاكمة العادلة، حتى في الأمم المتحدة يعني لجنة لا ديتونسيون أربيتراغ
الاعتقال التعسفي
يعني خرجت يعني بقرار ان باعتبار ان ما تعرض له توفيق بوعشرين هو اعتقال تعسفي، وطالبت باطلاق سراحه. بدل اطلاق سراح توفيق بوعشرين تم اعتقال سليمان ريسوني الذي كان مديرا لنفس الجريده وبتهم واهيه ايضا، ومنذ 22 ماي الماضي هو في الحبس الاحتياطي. يعني بعد ذلك تم اعتقال صحفي آخر هو عمر الرادي منذ يوليوز، وهو كذلك في الاعتقال الاحتياطي، وننتظر يعني محاكمته. يعني هذا هو السياق. وبعد ذلك في آخر السنة كان اعتقال المؤرخ والحقوقي البارز في المغرب المعطي منجيب، الذي يقبع في السجن منذ 29 من ديسمبر الماضي. يعني هذه هي بإجمال حالة الحريات يعني في المغرب. بدأت مداخلتك بأن الحركة طالبت بتغيير الدستور. نعم تغير الدستور، لكن لم يسقط الاستبداد ولم يسقط الفساد ولم تكن هناك حريات.
نعم، كما تفضلت في سياق هذه الاعتقالات أستاذ عبد القادر مزيغي، هناك الأخبار تشير إلى اعتقالات تجري بتهمة التشهير، يعني كأنما هناك تحول من تقييد حرية الصحفيين واتهامهم بالتشهير. ما حقيقة هذه الاتهامات؟
هو الصحفيين الذين يوجدون في حالة الاعتقال هم الذين كانوا ضحايا التشهير من بعض المواقع القريبة من السلطة. في حالة توفيق بوعشرين تم اعتقاله بمكتبه، كان هناك 40 شرطي بزي مدني أتوا لاعتقاله. لم يكن هناك تلبس، لم يكن هناك أي شيء، والاعتقال يعني جرى في ظروف يعني كانت استثنائية. الدفاع لم لا عفوا المدعي العام لم يتمكن من تقديم ولو دليل واحد يورد توفيق بوعشرين، ولكن نحن نعرف أن القضاء حاليا هو قضاء مستقل، ولكن قضاء مستقل عن العدالة. هو قضاء في المغرب هو مستقل، ولكن مستقل عن العدالة، هو قضاء يعني في يد الأمنيين الذين يسيرون المغرب حاليا. حالة سليمان الرسوني هي حالة يعني استثنائية كذلك. سليمان الرسوني تم القبض عليه بدون شكاية، بدون وجود شكاية. تم القبض عليه لأن أحد الأشخاص في فيسبوك قام بتدوينه ليس باسمه الحقيقي، باسم يعني مستعار، قال بأنه تعرض للاغتصاب أو شيء ما يشابه ذلك. لم يذكر اسم سليمان الرسوني بالاسم، لم يذكره بالاسم. في نفس اليوم، لأن هناك عندنا لجنة يقظة لدى الشرطة القضائية بالمغرب، تلقفت التدوينة وذهبت لاعتقال سليمان الرسوني من أمام بيته في شهر مايو وبدون وجود شكاية. عمر راضي تم اعتقاله بعد سلسلة من الاستجوابات والاستنطاقات، بدأت بالتخابر مع الأجنبي وانتهت بتهم الاغتصاب. وعمر راضي لم ينفي أن كانت له علاقة رضائية مع السيدة المصارحة التي قالت أنه قام باغتصابي، والاغتصاب جاء بعد يعني بعد هذه العلاقة بأيام كثيرة. يعني الآن حاليا ما يقع في المغرب، أظن أن النظام في المغرب والأمنيين في المغرب يعني وعوا أن الدرس، وعوا من درس أنوزلة، لأن علي أنوزلة هو الصحفي الأخير الذي تبع بتهم بتهم يعني ترتبط بقضايا النشر والصحافة. حاليا نحن بدأنا نعلم باعتقال الصحفيين قبلا عن طريق يعني مواقع تابعة للسلطة تعطيك بالضبط اليوم الذي سوف يعتقل فيه هذا الصحفي أو ذاك، يعني بال يعني مرنا إلى مستوى خطير يعني في المعرفة في هذه الموضوع.
أستاذ عبد القادر، تقول النظام والسلطات الأمنية، ولكن كلنا نعلم أن المغرب يعني دولة ملكية، عاهل والنظام ملكي منذ قرون، فما موقف الملك مما يجري؟ وللملك كلمة أساسية، كلمة الفصل.
تماماً. أنا لما أقول السلطات أعني بها السلطات يعني الملك. الملك يعد هو السلطة الأولى والأخيرة في المغرب، لأن كل السلطات هي في يد الملك.
ولكن هناك حكومة حزب العدالة والتنمية موجودة.
أوكي، نعم هناك حكومة، أوكي، ولكن حكومة بدون سلطات، هي حكومة فقط تنفذ ما يقوله الملك والحاكمين معه. هي أعطيك مثال بسيط، يعني في ظل الجائحة ما كان يدبر يعني الجائحة في المغرب؟ الوزير الأول كان مغيبا، الذي كان يدبر الجائحة هي وزارة الداخلية ببلاغات. الوزير الأول أو رئيس الحكومة في المغرب هو رئيس بدون سلطات، السلطات كلها بيد الملك والمربع الملكي الذي يدور في فلكه.
طيب، ما هي الخطوط الحمراء التي برأيك تجاوزها هؤلاء الصحفيون الذين تعرضوا للاعتقال والمضايقات، مع العلم بأن المغرب كما أسلفنا يعني اعتمد دستورا جديدا فيه هامش واسع للحريات ولحرية التعبير بشكل رئيسي، حرية الرأي وما إلى ذلك، فما الذي تغير بين لنقل منذ منذ 9 سنوات لغاية الآن؟
أوكي، جميع الدساتير، بينوشي في الشيلي كان له دستور يقر بالحريات والحقوق، ونعرف ماذا فعل يعني نظام بينوشي. في الدستور، حتى الدستور القديم كان فيه بنود متعددة يعني تتحدث عن الحريات وحريات الصحافة وكل القضايا، ولكن على الأرض على الواقع تبقى مجرد شعارات، تبقى مجرد بنود ليس لها أي مفعول يعني في على المستوى الفعلي. تاني شيء، ماذا قام بهؤلاء الصحفيين وهؤلاء الكتاب؟ هؤلاء الصحفيين أشاروا إلى منبع المشكل، والمشكل في المغرب عندنا مشكل فساد، هو فساد منهجي اللي سيستماتيك اللي سيستميك،
هو إلى المخزن.
إلى المخزن، نعم. أنا لما أقول المخزن، كل من يدور في دائرة المخزن بما فيها الحكومة الحالية، حكومة سعد الدين العثماني هي جزء من هذه المنظومة، يعني منظومة فاسدة. يعني نأخذ مثال عمر راضي. عمر راضي هو صحفي استقصائي قام من ضمن مجموعة أبحاث قام بها يعني في إطار الصحافة الاستقصائية، طرح ما أصبح يعرف بأراضي خدام الدولة. خدام الدولة هم كل هؤلاء الموظفين السامون الذين يدورون في فلك السلطة الحاكمة، والذين تمكنوا من مجموعة من الأراضي التي هي في ثمنها، هي يعني ثمنها خيالي، ولكن بأثمنة بخسة جدا جدا جدا. من ضمنهم كان والي مدينة الرباط عبد الفتيت، وزير الذي أصبح بعد ذلك وزير للداخلية. يعني الفساد والأمنيين، لأن هناك زواج بين سلطة المال والأعمال بالمغرب. سلطة الملك هو المستثمر الأول بالمغرب، هو السياسي الأول بالمغرب، هو كل شيء بالمغرب، هو رقم واحد. وهناك من يدور في فلكه الذي يستفيد من هذا كله. لذلك احنا نتحدث عن اصبحنا ك ك ك كجمهوريات الموس. نحن يمكن ان نتحدث اننا مملكه الموس كذلك. يعني
استاذ مزيغي، يسار حاليا، وما رايك في هذا الموضوع؟ يسار امر تراجع في قوه الحراك. يقال بأن وصول نخب سياسية من حركة 20 شباط إلى مراكز سياسية، إلى مراكز القرار، له تأثير في تراجع الحراك اليوم، وأيضاً الخوف الشعبوي من الوصول إلى وضع مماثل لما وصلت إليه بعض البلدان العربية بعد الربيع العربي، وعلى سبيل المثال نخص بالذكر سوريا. إذن كيف تقرأ هذه الأسباب التي تتحدث عن تراجع في قوة الحراك في المغرب؟
هو التراجع بالأساس راجع إلى القبضة الأمنية، للقمع. هناك قمع يعني ممنهج ضد جميع الأصوات الحرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يمكننا بالبت والمطلق أن نقارن المغرب بسوريا. سوريا لها وضع خاص. سوريا تعتبر من دول تماس في المنطقة. الكل تدخل في سوريا، الكل، يعني لما أقول الكل، جميع القوى الإقليمية والدولية تدخلت في سوريا لأن لها وضع خاص باعتبار أنها دول من دول تماس مع إسرائيل وكذا. المغرب الكثير يتحدث عن تراجعات يعني في مجال حقوق الإنسان، والحقيقة أنه لم يكن هناك تراجعات، هو فقط استمرارية. كانت قوس 20 فبراير كان قوس، فقط قوس فتح. السلطة تعاملت معه بذكاء شديد، خاصة بعد خطاب 9 مارس والدستور. ولكن بعد ذلك لما انطفأت، ورأينا كلنا ماذا وقع في مصر وماذا وقع في سوريا، بعد ذلك الأمنيين رجعوا إلى 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 ممارساتهم القديمة، يعني القمع وكل شيء. يعني لم يكن هناك، ولكن هناك خفوت أو تراجع للحراك. ولكن منذ 2016 كان هناك حراك الريف، ونعلم كيف 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 انتهى حراك الريف. ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، جلول، كل هذه القادة اللي كانوا يعني في الحراك الريف هم الآن يقمعون بالسجن، ب20 سنة سجنا، 15 سنة سجنا. يعني بعد ذلك كان هناك حراك جرادة، مدينة أخرى في الشرق المغربي التي يعتبر من المغرب المنسي. يعني هناك تراجع على المستوى الوطني يعني كحركة، ولكن في كل يوم هناك احتجاجات. في كل يوم، لا، في كل يوم في المغرب هناك احتجاج مناطقي. منطقة تخرج هنا، منطقة تخرج هنا. مؤخرا خرجت منطقة في شمال المغرب تسمى الفنيدق على الحدود مع مدينة سبتة، لجمعتين متتاليتين. يعني الحراك الحراك ممكن أنه تراجع، ولكن روح 20 فبراير لا زالت مستمرة. والذي يؤكد ذلك أن يوم السبت الذي يعتبر الذكرى العشرين لعشرين للحركة سوف تكون هناك العاشرة للحركة، سوف تكون هناك خروج لأكثر من 30 مدينة بالمغرب. يعني لأن الظروف التي جعلت من حركة 20 فبراير تخرج لا زالت هي نفس الظروف، بل أسوأ من ذلك، لأن هناك تراجعات خطيرة خاصة في ميدان الصحافة في المغرب وفي عهد الحسن الثاني، الذي نعرف أن من هو الحسن الثاني وتزمة مارت والقبضة الأمنية. نعم. لم يكن كان رحيما بين قوسين بالصحفيين، لأن اليوم في المغرب هو رقم قياسي عدد الصحفيين الذين يوجدون في السجن حاليا.
في هذا السياق أستاذ مزيغي، ذكرت الملك الحسن الثاني، وكانت سنوات حكمه تسمى بسنوات الرصاص، وحركة 20 شباط أحيت الأمال بالتغيير والإصلاح، والملك محمد السادس يسمي نفسه ملك الفقراء وملك التغيير، أحيت الحركة آمال التغيير في المغرب، وكانت هناك يعني نقاط إيجابية تحققت. هل قضي على هذه الأمل؟
هو الأمل دائما موجود، ما دام هناك حياة هناك أمل. سوف أعود معك إلى تسمية ملك الفقراء. هذه التسمية كانت مع بداية حكم محمد السادس في الأول. سوف أعطيك فقط مثال بسيط، الكل يعرف ماذا ما كانت هناك نتائج الجائحة حاليا. كوفيد 19 يعني غير ملامح العالم، غير ملامح العالم حتى الدول الكبرى. نحن هنا في كندا عارف يعني تغيرت ملامحنا وكل شيء، والكل يتحدث عن ترشيد النفقات.
نعم.
أتذكر في خطاب الذكرى 15 للعرش، الملك محمد السادس في خطابه قال هناك ثروة، كانت هناك ثروة في المغرب، وتساءل أين هذه الثروة، أين ذهبت الثروة. نحن في السنة الماضية في 2020 وفي الذكرى يعني العشرين والواحدة والعشرين لجلوسي على العرش، في ظل هذه الجائحة قرر أن يشتري قصرا في باريس بقيمة 80 مليون يورو. يعني كلكو باغ لقد وجد الثروة، وجدها هو، ولكن ماذا عن البسطاء في المغرب؟ ماذا عن الطبقة المتوسطة في المغرب؟ لا شيء، لا شيء تغير. هناك تغول للمخزن، هناك تغول للقبضة الأمنية، هناك ومع الجائحة، لأن اقتصاد المغرب أكثر من ثلث اقتصاد المغرب هو اقتصاد غير مهيكل. مجموعة من الناس أصبحت في من كانت فقيرة أصبحت أكثر فقرا. يعني ما الذي تغير؟ لا شيء تغير، بالعكس هناك. وأنا أقولها لأن الجميع يتحدث أن المغرب يعد استثناء في المنطقة، هو فعلا استثناء، لأن كيف يعقل أن بلدا كالمغرب الذي فيه شيئا ما استقرار سياسي، ولكن في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية المغرب في المرتبة 123، الجزائر الجارة التي هي قريبة منه وتعيش نفس الظروف هي في المرتبة أظن 83، تونس في المرتبة 97، ليبيا التي تعيش حربا أهلية بحفترها بكوروناتها هي في المرتبة 103. وسكي أنكدوتيك في الحالة الليبية أن في المغرب هو الذي يعني الفرقاء الليبيين يلتقون بالمغرب من أجل إيجاد يعني حل للأزمة الليبية. ليبيا التي الفرقاء يلتقون بالمغرب من أجل حل في مؤشر التنمية البشرية هم أحسن من المغرب، كيف تفسرين ذلك؟
ولكن بالرغم من كل ذلك للملك شعبية واسعة في المغرب وفي العالم العربي، الأنظمة الملكية هي التي كانت المستهدفة أقل من سواها في إطار حركات وانتفاضات وثورات الربيع العربي. يعني لا يمكن أن ننكر أن للملك شعبية واسعة في المغرب بالرغم من كل ما أشرت إليه. فكيف تفسر هذه الشعبية؟ ما أسبابها؟
كيف نتحدث عن الشعبية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن 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 نطرحه أولا. لما نقول شعبية يعني الملك في المغرب يسود ويحكم.
ولكن عفوا المغرب لم يشهد التظاهرات الضخمة التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة على سبيل المثال.
بالطبع، لأن في 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 مصر يعني ثقل الثروة الثورة كان في ميدان التحرير في القاهرة. في المغرب كان هناك خروج في مجموعة من المدن. أتذكر في شهر أبريل، في شهر أبريل من 2011 كانت هناك 108 نقطة بالمغرب وخارج المغرب خرجت في نفس اليوم من أجل التظاهر كما قلت. ولكن المشكل في المغرب يعني النظام الملكي أو السلطات في المغرب كانت أكثر ذكاء في التعامل مع الحراك، لأن خطاب 9 مارس وتغيير الدستور رغم أنه كان دستورا ممنوحا ودستورا شكليا يعني ولا ننسى أن هناك قبضة أمنية كبيرة في المغرب، يعني المخزن له هو 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 موجود في كل مكان حتى في وسائل الإعلام. نحن في كندا نتحدث عن وسائل الإعلام العمومية، في المغرب لا يمكن التحدث عن وسائل الإعلام عموما، هناك وسائل إعلام رسمية لأنها فقط هنا لإعطاء وجهة نظر واحدة وحيدة عن 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 السلطة الحاكمة. أنا أقول أن نحن لست أنا شخصياً لست ضد الملك لأنني ضد الملك أو ضد الملكية، أنا مع التغيير. إذا كان هذا الملك يريد التغيير ويريد يعني أن يعطي للمغاربة هذا الحق وهذه الحريات فأنا ليس لي مشكل في هذا، ولكن إذا كان التغيير غير ممكن ماذا نفعل فيه؟ والخطير وللمفارقة في المغرب لحد الآن رغم كل هذا جميع التظاهرات التي خرجت حتى حراك الريف كان سلميا، وهذا شيء يعني يحسب للحركات لأن نريد التغيير السلمي بطريقة سلمية وحضارية ومدنية، لا نريد التغيير يعني بشكل يكون فيه إسالة للدماء أو شيء من هذا القبيل.
في الختام أستاذ عبد القادر مزيغي، وفيما تبقى لدينا من وقت من هنا من كندا وتحدثت عن كندا وسائل الإعلام الكندية والإعلام الرسمي وإلى آخره، ماذا تفعلون وكيف يمكنكم أن تساعدوا الوطن الأمريكي؟
أوكي، الذي أفعله الآن معكم هو مساعدة، هو يعني هو مساعدة للوطن الأم، لأن التعريف بالقضية وخاصة المغرب كما قلت هي مسألة جد أساسية بالنسبة، لأن الآن في المغرب كل أصوات الحرة يعني هي أصوات يعني في اللي دون لومير دو 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 ريجيم. أعطي مثال بسيط جدا في المغرب، وهذا يعني هذا يمكن أن يعني في كان هناك يعني مقال في جريدة إيكونوميست يتحدث عن لي نوفيل براتيك دو ريجيم، الممارسات الجديدة للنظام في بالتشهير يعني بمعارضيه. فؤاد عبد المومني أحد الأصوات الحرة في المغرب، كي صور في منزله في غرفة نومه، نعم. تم تصويره في غرفة نومه والتشهير به قبل التشهير به، بعث له بهذه الصور وهذه الفيديوهات هو وزوجته يعني في غرفة النوم من أجل إسكاته. منذ شهور وفؤاد عبد المومني هذا المناضل يعني الحر، هذا الاقتصاد الذي الكل يعني يجمع على 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 كفاءته، خرج مؤخرا وقال هذا الذي وقع. يعني كيف يمكن التعامل مع نظام بهذا الشكل؟ كيف يمكن يعني يعني نحن هنا في كندا نريد فقط التعريف بقضية الحريات في المغرب، حقوق الإنسان بالمغرب، لأن هناك يعني قبضة قمعية، لأن هناك تراجعات كثيرة منذ على الأقل منذ 2011 بداية الحراك الديمقراطي في الدول العربية. هذا هو الذي يمكن أن نعمله، هو يعني ضغط، يمكن الضغط على 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 الحكومة الكندية من أجل أن تضغط على الحكومة المغربية أو السلطات في المغرب من أجل رفع اليد عن الصحفيين المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين.
يعني تعريف الرأي العام الكندي والسلطات الكندية والكيبيكية بما يجري في الوطن الأم. أستاذ عبد القادر مزيغي، منسق لجنة الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب هنا في كندا، شكرا لك لهذا الحديث.
العفو، شكرا لكم.
شكرا أستاذ مزيغي،
شكرا بالتوفيق. لكم شكرا كوليات، شكرا فادي.
عفو، شكرا أستاذ عبد القادر.
باي.